كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الإخوة والأخوات طلبة هذه الأكاديمية العلمية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونرحب بكم مجددا مع شرح أحاديث عمدة الأحكام. وكنا قد توقفنا عند الكلام على حديث الإمام الذي أورده في باب التعزير، فنعيد قراءة الحديث لنواصل الشرح في ما بقي من هذا الحديث من أحكام. تفضل شيخ عبد الرحمن بقراءة الحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي بردة هانئ بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله.
كنا قد توقفنا في شرح هذا الحديث حول مسألة، وهي ما مقدار التعزير بالجلد، ما مقدار التعزير بالجلد. هذا الحديث ظاهره ينهى عن الزيادة أو ينفي الزيادة في التعزيرات على عشرة أصوات، لكن وقع أن زاد بعض الخلفاء من الصحابة فمن بعدهم على هذا، أي على هذا المقدار. فما هي حجتهم وما هو دليلهم وما هي آراء الفقهاء في الزيادة على هذا القدر الذي قدر في هذا الحديث بعشرة أصوات؟ اختلف في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب، والاختلاف فيها كان اختلافا شديدا. الأول أن التعزير لا يتقدر بعدد، فيجوز بأقل الحدود ويجوز بأكثر من الحد، والتعزير في الجملة موكول إلى الإمام نوعا وقدرا وعددا، يجتهد الإمام في القدر الذي به يتحقق الردع أو العدد الذي يحصل به التعزير. إذن فوض هذا الأمر إلى الإمام، وهذا التفويض هو مذهب الإمام مالك، هو أشهر من قال بهذا، ومعه أبو يوسف ومحمد من الحنفية وأبو ثور من المجتهدين. إذن مذهب المالكية ومن وافقهم من الحنفية ومن وافقهم من المجتهدين أن عدد الجلدات التي تضرب تعزيرا لا تتقدر، فيجوز للإمام أن يبلغ بها 100، ويجوز أن يقتصر على ما دون 10 أو ما يزيد على 10 من غير حد تنتهي إليه. هذا مذهب المالكية. بأي شيء استدل المالكية على ذلك؟ استدلوا بالقصة المشهورة، وهي قصة صحيحة مذكورة في الكتب الصحيحة، أن عمر رضي الله عنه لما جاءه صبيغ يسأله عن قول الله تعالى: والذاريات ذروة والحاملات وقرا، وجعل يسأله أيضا عن الجاريات يسرا، فيخبره عمر بمعنى الذاريات وبمعنى الحاملات وبمعنى الجاريات، فيخبر أن هذه السفن وأن هذه الملائكة وأن هذه الريح. ثم ظهر من صبيغ هذا أنه بدأ يتكلم في مسائل يضرب فيها آيات القرآن بعضها ببعض، فأخذه عمر، فلما أخذه عمر جلده 100، ثم تركه حتى برأ من الجلد، لأنه إذا جلد يدمى ظهره، حتى إذا برأ من الجلد أتى به فجلده مرة أخرى ولم يكلمه، ثم أتى به فسأله فأخبر أنه ذهب الذي كان يجد في رأسه، يعني من هذه الوساوس والهواجس، فنفاه عمر وأمر ألا يكلمه أحد حتى إذا ظهرت توبته وأعلن براءته، أذن عمر للناس في أن يكلموه وأن يخالطوه. فهذا معتمد المالكية أن عمر رضي الله عنه جلد فيما زاد عن عشرة أصوات. ونقلوا أيضا أن عمر بن عبد العزيز جلد فوق عشرة أصوات. قالوا إن معنى بن زائدة صنع خاتما نقشه نقش خاتم بيت المال أو نقش الخاتم الذي يصرف به من بيت مال المسلمين، كأنه زور هذا الإيه؟ هذا الخاتم، صنع خاتما على نفس نقش خاتم بيت المال، ثم جاء صاحب بيت المال فأخذ منه بهذا الخاتم. فلما علم عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، جاء به فجلده 100 ثم حبسه، فكلمه الناس في معن يعني ما له من فضل، فجاء به فجلده 100 أخرى ثم حبسه، فكلم فيه فجلده 100 ثالثة ثم نفاه. إذن عمر بن عبد العزيز جلد معن بن زائدة 300 صوت في هذه المعصية التي لم تبلغ حدا، لأنه لم يسرق سرقة، وإنما تحيل بحيلة باطلة فأخذ من بيت مال المسلمين. طيب ماذا يقول المالكية عن هذا الحديث الذي فيه النهي عن الزيادة على عشرة أصوات؟ قالوا هذا مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الناس كان يردعهم ويكفيهم حيث كانت القلوب عامرة بالإيمان وبالخوف من الرحمن، كانت هذه الأصوات القليلة تكفي الناس فتردعهم عن الوقوع في عقوبة يعني يتعاطونها أو يتحاقرونها. أما وقد وقع منهم هذا التحاقر للعقوبة التي هي دون الحد فإنه ينبغي أن تزاد. وقيل إن مالكا لم يبلغه هذا الحديث، لكن يرد على هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه قصته مع صبيغ مشهورة. ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أبي موسى ألا يجلد في التعزير أكثر من 20، ونقل عن عثمان 30، وعن ابن مسعود أنه بلغ بالتعزير 100. فهذه آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الزيادة على عشرة أصوات. فالقول إن هؤلاء الصحابة أيضا لم يبلغهم هذا النهي بعيد جدا، واضح؟ فهذا مستند المالكية فيما قالوا به من إطلاق التعزير من غير حد ينتهي إليه. ثانيا، أو المذهب الثاني، أنه لا يزاد في الحد، لا يزاد في التعزير على عشرة أصوات، وهذا ظاهر الحديث، وهذا مشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو ما نحاه الليث بن سعد وإسحاق وأشهب من المالكية وابن دقيق العيد رحمهم الله، وحكى هذا القول القرطبي وعزاه للجمهور أنه لا يزاد في الحد على في التعزير على عشرة أصوات، وهذا وقوف عند ما نقل عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حتى هؤلاء الذين وقفوا عند هذا استثنوا حالات، فمثلا الحنابلة قالوا لو أن الرجل وطئ جارية امرأته، لو وطئ جارية امرأته التي كانت قد أباحتها له أو أحلتها له لتخديمه مثلا فوطأها، قالوا فإنه يجلد 100. وإذا وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره فإنه يجلد 99. وإذا شرب الخمر في نهار رمضان فإنه يجلد 100، عملا بما انتهى إليه نظر الإمام علي رضي الله تعالى عنه في النجاشي لما أتي به وقد شرب الخمر في نهار رمضان، جلده الحد 80 ثم زاده على الحد 20. يبقى هذه كلها مستثنيات عند من قال بأنه لا يزيد على عشرة أصوات. المذهب الثالث أنه يزاد في التعزيرات على عشرة أصوات ما لم تبلغ أدنى الحدود، يعني يجوز أن يزيد التعزير عن عشرة أصوات ما لم تبلغ هذه الأصوات أدنى الحدود، يعني أقل الحدود. طب ما هي أقل الحدود؟ إذا قلنا إن أقل الحدود 40 فإننا نقول لا يبلغ 40، فيكون الحد الذي ينتهي إليه التعزير هو 39. طيب إن كان الذي شرب عبدا، كان الشارب عبدا، فيبقى 19 صوتا، لأنه سيجلد على النصف من جلدات الحر. هذا أقل ما يقال في تقديرات التعزيرات. وإلا فإن الذين يقولون بأن حد الخمر 80 ويقولون بأنه يجلد دون الحد، فإنه سيجلد كم؟ 9. وهذا منقول عن ابن أبي ليلى وعن أبي يوسف من الحنفية، أنهم قالوا أقل الحدود 80 وأقصى التعزير 79. وتأمل منهم يعني من قصر ذلك على 40 فجعل أقل أكثر التعزير 39 أو 19 بحسب حال هذا الذي يعزر، إن كان حرا أو كان عبدا. هذا هو المذهب الثالث، وهذا مذهب الشافعية، وهو قول أبي حنيفة، وهو الرواية الثانية في مذهب الإمام أحمد. يعني كأن أحمد في مذهبه روايتان، الرواية الأولى وهي المقدم في المذهب أنه لا يزيد عن 10 أصوات، والثانية أن له أن يزيد حتى يبلغ بذلك أدنى الحدود. أدنى الحدود يعني يقف عند أقل الحدود. طيب ماذا قال الشافعية ومن معهم في حديث الباب؟ قالوا إن حديث الباب منسوخ. بأي شيء نسخ؟ قالوا بعمل الصحابة بخلافه. طب وهل عمل الصحابة ينسخ؟ يقولون لا، لكنه لا يكون إلا بناء على وجود دليل. فإن قلنا إن بعض الصحابة عمل، فهل كل الصحابة عمل حتى يثبت الإجماع؟ لا، لم ينقل أن كل الصحابة عمل بذلك، فلا يثبت في ذلك إجماع. وفعل بعضهم لا يدل على النسخ، فعل بعضهم لا يدل على النسخ. بعض أهل العلم حمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، أي حق من حقوقه، على معنى أعم كما قلنا من الحدود الاصطلاحية، حتى يعني يخرج هذه الوقائع تخريجا صحيحا يعني محتملا. ليس المقصود بالحد هنا الحدود التي قدرت من قبل الشارع الحكيم، وإنما المقصود بالحدود هنا مطلق المعصية أو مطلق المخالفة. على كل حال هذا الحديث حجة لمن تمسك به، لأنه لم يثبت فيه نسخ ولا يتحقق من نسخه ولا تصح دعوى النسخ. لكن يبقى أن الاختلاف وقع في فهمه وتطبيقه وبيان مجالاته التي يجري فيها. بعض المتأخرين قال قولا ليس ببعيد، وهو متجه فيما يظهر، حيث حملوا هذا على التأديب الذي يكون من غير الولاة، تأديب الذي يكون من غير أولياء الأمر أو من غير ذوي السلطان، كالسيد إذا ضرب عبده تأديبا، وكالرجل إذا أدب امرأته، وكالأبي إذا أدب ابنه، فإنه ينهى أن يزيد عن 10 أصوات. فهذا قد يكون من الكلام المقبول أو المتجه، فلا يبعد هذا الفهم. وأما إذا كان الأمر إلى الوالي أو إلى السلطان، فإن عقوبته يجوز أن تزيد عن 10 أصوات تعزيرا، والله تعالى أعلم. هذا الحديث دل بالجملة على مشروعية التأديب على المخالفات التي لا حد فيها، والمخالفات التي لا حد فيها كثيرة، ومنها ما هو يعني فاحش. فلو أن رجلا باشر امرأة إلا أنه لم يقع في الفاحشة فإنه يعزر، يعني أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع، فهذا لا حد عليه، لكن عليه التعزير. ولو أن امرأة باشرت امرأة كذلك فإن عليها التعزير. ولو أن إنسانا سرق أو سرق سرقة لا قطع فيه، إما لأنه لم تكتمل شرائط القطع، أو لأن السرقة كانت لما هو دون النصاب، يعني اختل شرط من شروط السرقة، فهذا لا يترك وإنما يعذر. إذن كل هذه عقوبات يتعين فيها أن يعذر هؤلاء الذين جنوا أو أثموا بهذه المخالفات. يبقى كل هذه المخالفات يجري فيها التعزير. الحديث يدل على مشروعية جريان التعزير في مثل هذه المخالفات. طيب، لو أن صبيا فعل فعلا فاحشا أو ارتكب فاحشة وهو لم يبلغ، فما حكمه؟ يعذر أيضا ولا يقام عليه الحد، وإنما يعذر. وكذا المجنون إذا ارتكب ما هو محرم فإنه يجوز أيضا أن يعذر بالضرب الذي يردعه عن معاودة الفعل. والتعزير منه ما يكون بالكلمة، ومنه ما يكون بالتوبيخ، ومنه ما يكون بالتقريع، ومنه ما يكون بالحبس والسجن وتقييد الحرية، ومنه ما يكون عند بعض العلماء بأخذ المال أو بمنعه أو بإتلافه على خلاف بينهم، فإنهم يمنعون أو يمنع الأكثر من أخذ المال تعزيرا ويبيحه الأقل، والله تعالى أعلى وأعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من شرح أو من استكمال شرح ذلك الحديث الذي بدأناه في الأسبوع الماضي عن حد التعزير الذي ينتهي إليه من الجلد أو من الضرب. لننتقل بعد ذلك إلى الكتاب الآتي، وهو كتاب الأيمان والنذور. تفضل يا شيخ عبد الرحمن.
أقرأ الحديث أم الحديثين يا شيخ؟ حديث واحد أم الحديث؟
الحديث الأول. طيب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير.
هذا كتاب الأيمان والنذور، خلص إليه الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على هذه الأبواب التي تعلقت بالقصاص وتعلقت بالجنايات وتعلقت بالحدود، فانتقل إلى كتاب الأيمان والنذور قبل أن يتناول بعد ذلك الأطعمة والأشربة لينتهي إلى الكلام على باب القضاء. كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، الأيمان جمع يمين وهو القسم، ويجمع أيضا على أيمن، يمين وأيمن. قيل إنه سمي كذلك لأنهم كان الواحد منهم إذا حلف أو إذا كان أو إذا تحالف، أي الرجلان، ضرب أحدهما بيمينه على يمين صاحبه، فقيل يمين أي قسم. والمقصود توكيد الحكم بذكر معظم، توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. بل يمين اصطلاحا توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، أو هو توكيد الشيء بذكر اسم الله تعالى أو بذكر شيء من صفاته تبارك وتعالى. المعظم هنا هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. فيجوز الحلف بالله كما يجوز الحلف ببعض صفاته، وإذا حلف الإنسان بالله فيجوز أن يحلف ببعض أسمائه على أمر يفعله في المستقبل أو يمتنع عنه في المستقبل. هذا هو معنى اليمين أو معنى القسم. وهذا الحديث الذي معنا حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن سمرة هو أبو سعيد الذي أسلم يوم الفتح، قرشي عبشمي يعني من بني عبد شمس عبد شمس بن مناف، وهو من أهل الشرف والسطوة في مكة. كان اسمه عبد كلاب، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الرحمن على سنته صلى الله عليه وسلم وعادته في تغيير الأسماء القبيحة والتي لا تحل بأسماء طيبة مباركة. صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وروى عنه غزا خراسان وافتتح كابل رضي الله تعالى عنه، وأقام بها في زمن عثمان حتى إذا اضطربت الأمور في وقت عثمان خرج عن تلك البلاد واستخلف غيره ونزل البصرة، وتوفي بالبصرة رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك سنة 51 من الهجرة، وهو أول الصحابة موتا بالبصرة، فأول من دفن بالبصرة من الصحابة هو عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقارن بين مولد عبد الرحمن ابن سمرة بمكة ووفاته رضي الله تعالى عنه بالبصرة وافتتاحه رضي الله تعالى عنه لبلاد أفغانستان وخراسان وما وراء خراسان، ترى كيف بذل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنفسهم ونفيسهم في نصرة دين الله تبارك وتعالى وفي إعزازه. فإن واحدا منهم لم يكن ليفضل البقاء في حرم الله الآمن ولا في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كان يفضل أن يذهب مجاهدا داعيا إلى الله تبارك وتعالى حتى قضوا رضي الله عنهم نحبهم على أسوار هذه المدائن وتحت أسوار تلك البلاد التي حاصروها أو فتحوها أو علموا الإسلام فيها، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن سمرة أوله أو صدره يدور حول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عبد الرحمن أن يسأل الإمارة، وأخبره أنه إن أعطي الإمارة عن مسألة أعين وكل إليها، يعني إن أعطيها وهو يسألها ويبحث عنها ويتحراها ويطلب من يشفع عند من بيده الأمر في حصولها وكل إليها فلا يعان، فيكون ذلك مظنة وقوع النقص في إمارته أو دخول العيب عليه في دينه. وأما إن هو أعرض عنها ولم يطلبها فأعطيت إياه أعانه الله تعالى عليها وفتح له وسدده ولم يأته منها ما يخشى منه أو ما يتخوف منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وأنت إذا وكلت إلى شيء من نفسك أو شيء من هذه الدنيا وكلت إلى نقص وإلى مضيعة، وأما إذا وكلت إلى رحمة الله تعالى وإلى معونته فقد وكلت إلى ركن ركين. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. ثم إنه قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل نقلة في هذا الحديث من نهيه عن الإمارة إلى توجيهه فيما لو حلف على أمر ألا يفعله أو أن يفعله ثم رأى أن غيره يعني من الخير له ومن الصلاح أو أن النفع المترتب على ذلك أكثر مصلحة من الامتناع أو من الفعل بحسب ما حلف عليه، فإن عليه أن يتراجع وأن يكفر عن هذا اليمين عن هذه اليمين وأن يأتي ما هو خير، فهو مطالب بتحصيل المصلحة وجلبها وتقليل المفسدة ودفعها. هذا ما دار عليه هذا الحديث في معناه الإجمالي، لننتقل بعد ذلك إلى الشرح التفصيلي. تلحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، وهذه يعني أداة نداء، وإذا كان عبد الرحمن معه فما وجه أن يناديه صلى الله عليه وآله وسلم؟ الواجه في ذلك أنه يريد أن ينبهه وأن يذكره وأن يوقظه إلى أهمية ما سيلقي إليه من الكلام أو ما سيسدي إليه من النصح أو ما سيأمره به من أمر أو ينهاه عنه من نهي. قال له: يا عبد الرحمن، وهذا للبعيد في الأصل، لكنه أراد بذلك عليه الصلاة والسلام أن يلفت نظره إلى أهمية ما سيلقي إليه من معلومة. قال: لا تسأل الإمارة. والإمارة معروفة هي الولاية، سواء كانت الولاية هنا خاصة أو ولاية عامة، سواء كانت الولاية ولاية المسلمين أجمعين أو كانت ولاية في المسلمين كولاية منطقة أو بلد، أو كانت الولاية متعلقة بالقضاء، لأن القضاء إنما هو ولاية بموجبها ينفذ الإنسان قوله على غيره قهرا ورغما عنه. ما الفرق بين القضاء وبين الإفتاء؟ قل: الإفتاء إخبار بحكم شرعي، وأما القضاء فهو إلزام به، يعني ليس فقط أنك تخبر بحكم الله، ولكن لك من السلطة والسطوة أن تنفذ ما رأيت من الحكم على الخصم أو بين المتخاصمين، فهذه ولاية، ولاية تنفيذية، ولاية تنفيذية. فالقضاء ولاية، والإمارة ولاية، والإمارة العامة أيضا ولاية. والنبي عليه الصلاة والسلام نهاه نهيا عاما، فقال: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، يعني اترك البحث عن هذه الإمارة، ولا تطلب من أحد أن يتوسط لك في حصولها ولا أن يشفع لك في نيلها. وتأمل، هذه يعني مسألة تمثل شهوة نفسية عند كثير من الناس، أنه يبحث عن الرئاسة ويطلب قيام جاهه عند الناس بتحصيل الولاية، ذلك أن من ينال هذه الولاية يعظم وتقضى مصالحه ويرتفع قدره ويعلو بين الناس شأنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينهاه عن ذلك، ولا سيما إذا كان هذا بسبب منك، فأنت تبحث وأنت تطلب وأنت تريد وأنت تجعل من يتوسط لك. ولذلك قال: إن لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه، لا نولي عملنا من طلبه أو حرص عليه، لا يوليه جباية الزكاة، لا يوليه إمارة الجيش، لا يوريه قيادة المسلمين أو سياسة أمور الناس وهو حريص على ذلك، متطلع إليه، متشوف إليه، لأنه حين يفعل يفعل ذلك لحظ نفسه، والنفس ظلومة جهولة. فإذا كانت تريد من الولاية حظها، فإن هذا سيفضي بها إلى كبر وشموخ، يحصل عند الإنسان عزة نفس وشموخ أنف، فيترفع عن خلق الله تبارك وتعالى، وهذا يفضي إلى مفسدة كبيرة في حق الإنسان في نفسه وفي حق الولاية التي ولاه الله تبارك وتعالى إياه. إذن خطر الولاية عظيم، سواء كان هذا في القضاء أو كان في غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا كنت توكل إليها فإنك توكل إلى مضيعة، وتوكل إلى ما فيه مفسدة راجحة غالبة لا تعان معها ولا تعطى من المدد الإلهي ما يقويك في هذا العمل. قال: وإن أعطيتها عن غير مسألة، يعني صارت إليك الولاية من غير أن تسأل أعنت عليها. وتأمل حال مثلا عمر ابن عبد العزيز، كيف جاءته الولاية، وكيف أنها حصلت من غير طلبه، وكيف أنه فعل ذلك سليمان من غير استشارة عمر، وأنه لما أعلن كان بنو أمية يتشوفون من يكون ولي العهد ومن يكون الخليفة المقبل، فكلهم اجتمعوا إلا عمر لم يكن هناك. ثم لما فض الخاتم وقرئ الكتاب فإذا عمر ليس بالناس ولا مع الناس ولا في الناس حتى جيء به ودفع دفعا لأن يكون خليفة المسلمين، فماذا كان؟ أعانه الله فرفع المظالم وسار في الناس سيرة العدل وأعاد سيرة الخلفاء الراشدين، لأن الله تعالى علم منه أنه لا يتشوف للإمارة وأنه لا يطلبها. فولي رضي الله تعالى عنه ولاية على وجازتها وقصرها، إلا أنه ذكر بسيرة الراشدين حتى قيل خامس الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتأمل الذين تسابقوا إلى الإمارة وبحثوا عن الخلافة وكذا، وقعت في عهودهم المفاسد وذموا بما وقع منهم من أعمال دلت على طلب الدنيا والبحث وراءه. وتأمل قول الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذين اهتدوا زادهم هدى، فالذين انحاشوا عن الإمارة وتحاموا الولاية لما صارت إليهم أعانهم وهداهم ووفقهم وسددهم وأعطاهم من فضله العظيم ما تقر به أعينهم في الدنيا والآخرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الجزء من الحديث يدل على 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 مسائل، منها كراهة أن يطلب الإنسان الإمارة ولو كان متأهلا له. نعم، ولو كان متأهلا له. ومنهم من حمل ذلك على التحريم، أي النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن هذا النهي مقتضاه التحريم، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. ثم إنه بيّن له أنه إن صارت إليه بسؤال وإلحاف فإن هذا يقتضي أن يكون موكولا إليها، وهو موكول في ذلك إلى نفسه. وإن جاءت إليه وصارت إليه من غير ما مسألة ولا إلحاح فإنه يعان عليها. حمل بعض أهل العلم هذا على التحريم، أنه لا يجوز للإنسان أن يطلبها. ويتأكد هذا التحريم إذا لم يكن من أهلها أو لم يكن كفأ لها أو لم يكن مستحقا لها، فإنه بذلك لا يطلبها إلا للدنيا. وهو إذا كان بهذه الصفة فإن إمارته تكون وبالا عليه وعلى الناس وعليه، فلا يجوز له أن يطلبها أو أن يبحث عنها. فإن كان متأهلا فإن أقل أحوال هذا النهي هو الكراهة. طيب، العلماء تصرفوا في هذا النهي بحسب القواعد الشرعية، فقالوا لو أنه في قرية من القرى أو محلة من المحلات أو مدينة من المدن وفقد أهل العلم ولم يتأهل للقضاء إلا واحد، فهل يجوز له أن يطلب القضاء أو لا؟ قالوا يجب عليه ولا يجوز، وإنما يجب أن يطلب هذا المنصب لعلمه أنه تعين عليه، يعني صار متأهلا متعينا عليه أن يقوم بهذا. لماذا؟ لأن أصل القضاء فرض كفاية، ويتعين في حالة ما إذا لم يوجد من يقوم بهذا الفرض، إذا لم يقم بالمسلمين في ذلك المكان أو في تلك المحلة من يقوم بهذا الفرض، فإنه يتعين على القادر أن ينصب نفسه. إن كان مجهولا يعرف بنفسه حتى يصير إليه هذا الأمر الذي هو فرض كفاية وقد تعين عليه. قالوا إذن في أحوال يجب على الإنسان أن يطلب الإمارة إذا علم أنه لا يوجد سواه، أو إذا علم أن المتقدم إليها ليس أهلا ولا كفأا ولا قادرا على القيام بحقوقها. قالوا فيجب عليه عندئذ أن يعرف بنفسه وأن يرشح نفسه. وكما يجب عليه أن يعرف بنفسه فإنه يجب على الإمام الذي يولي القاضي والوالي ونحو ذلك أن يتخير الأصلح وأن يبحث عن الأنفع، لأنه في الحديث من ولى رجلا عصابة وفي تلك العصابة من هو لله أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين. في الجملة السلامة في أمر الولايات لا يعدلها شيء. ولهذا رأينا السلف رضوان الله تعالى عليهم كانت لهم أحوال. رأينا السلف في العصر الأول لا يتحامون الولاية، يعني في عهد أبي بكر وعمر لا يتحامونها، لأنه قامت بالقلوب حقائق الإخلاص وحقائق الصدق والإيمان، فكانوا يعني يأخذون هذه الولاية طريقا لمرضاة الرحمن وطريقا لنصرة دين الله والدعوة إلى الله، ولم يأخذوا هذه الولاية سلما لجمع الأموال ولا للتخوض في أعراض الناس ودمائهم بغير برهان، وإنما ساروا بالناس سيرة العدل، وكانت الولاية بركة على الزمان والمكان وعلى البشرية بأسره. فلما انقرض الصدر الأول جاء السلف في العهود المتأخرة يتحامون لما رأوا شيئا من الظلم قد وقع وشيئا من الانحراف قد حصل، فصار منهم من يتحامى القضاء ويتعذر عنه مثلا بأعذار كثيرة، حتى إن بعضهم كان يعني يأتي بعض الأفعال المباحة التي تخرم المروءة حتى يصرف عنه أمر القضاء خشية لما وجد في ذلك الزمان من المفاسد، وهربا بدينهم وإيثارا للسلامة التي لا يعدلها شيء، لأنه أجمع العقلاء أن السلامة لا يعدلها شيء. كان هذا حال السلف في العصور المتقدمة ثم في العصور المتوسطة، ولكل وجهة هو موليها، والمسؤول والأمير والرئيس والكبير والحاكم كل هؤلاء مسؤولون يوم القيامة بين يدي الله، لا يسألون عن الرعية فحسب، بل يسألون عن النقير والقطمير، عن القليل والكثير، فلا مهرب من هذا السؤال ولا مخلص منه إلا بأن يتقي امرؤ ربه تبارك وتعالى وألا يتعرض لنقص دينه والدخول في هذا الأمر الخطير، لا سيما وقد روي في الحديث أن الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة، كما روي أيضا عند أحمد والطبراني ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق ذلك إلا أتى الله مغلولا يوم القيامة يده إلى عنقه، فكه بره أو أوثقه إثمه. أولها ندامة وأوسط أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. بهذا نكون قد أتينا على الجزء الأول من هذا الحديث، وهو المتعلق بولاية الولايات وتولي الإمارات، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله تعالى عنه أن يدخل في شيء من هذه المسائل. طيب، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. ما علاقة هذا الجزء بالجزء الأول؟ حاول بعض العلماء أن يتلمس علاقة بين هذا وذاك، فقالوا لعل أن يكون عبد الرحمن ممن تحاشى الإمارة وامتنع عنها وحلف ألا يلي أمرا فيه إمارة، وكان في مصلحة المسلمين أن يلي عبد الرحمن أمر الإمارة، لا سيما وقد اجتمعت فيه شرائطها وقام وتحقق به يعني من أسباب أداء هذه الأمانة على وجهها ما لم يتحقق في حق غيره من الموجودين في ذلك الزمان أو في ذلك المكان. فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام أن لو حلف على أمر فرأى غيره خيرا منه أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو إيه؟ هو خير. وقد رأينا عبد الرحمن افتتح كابل، ورأيناه أيضا غزا خراسان، ويظهر أنه كان على كابل يعني إماما أو أميرا، ثم إنه لما اختلطت الأمور زمن عثمان استخلف غيره وترك الإمارة ونزل إلى البصرة فأقام فيها إلى أن توفي. فلعل هنا ثمت علاقة بين نهيه صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يلي الإمارة وبين أمره بأن لو رأى أن في حنثه خيرا أن يحنث وأن يأتي الذي هو خير. قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. أهل الديانة وأهل الصيانة ربما حلفوا على مسائل أو تركوا بعض الأمور لأنهم رأوا أن في ذلك شيئا من الغضاضة أو شيئا من البأس، ثم ظهر لهم ألا بأس بذلك أو أن الخير في خلاف ما حلفوا عليه، فلا حرج عليهم أن يحنثوا، لا حرج عليهم أن يرجعوا، لا حرج عليهم أن يكفروا عن هذا اليمين وأن يأتوا الذي هو خير، لأن ما هو مأمور بأن يكفر الخير وأن يقلل الشر وأن يحصل المصالح وأن يضعف المفاسد. فإذا جمع الخير كله وتوقى الشر كله فهذا هو الغاية التي لا مزيد عليه. جمهور العلماء يرون أن تكفير الإنسان قبل حنثه أو بعد حنثه لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فكأن هذا اللفظ أفاد أنه يجوز له أن يكفر عن يمينه قبل الحنث، أن يكفر عن يمينه قبل الإيه؟ حنث، يعني إنسان حلف أن لا يفعل كذا أو أن يفعل كذا فأراد أن يحنث فإن له أن يكفر قبل الحنث، وأن هذا التكفير قبل الحنث يقع موقع الإجزاء. طب عندنا ثلاث حالات: حالة الذي يكفر قبل اليمين، وحالة الذي يكفر بعد اليمين وقبل الحنث، وحالة الذي يكفر بعد اليمين وبعد الحنث. الذي يكفر قبل اليمين ما حكمه؟ هل يجزئ أن يكفر قبل اليمين؟ لا يجزئ، لأنه لم ينعقد سببه، وسبب الحنث هو اليمين. فإذا لم يكن ثمه يمين فإنه لا يقبل ولا يجزئ أن تأتي بكفارة لم يتحقق سببها. طيب لو أنه كفر بعد اليمين وقبل الحنث، فعلى الراجح من قولي أهل العلم أنه يجزئه ذلك، يجزئه ذلك. وخالفت الحنفية وأهل الرأي ومعهم بعض الفقهاء والظاهرية وداود الظاهري، فقالوا إنه لا تجزئ كفارة إلا بعد الحنث، كأن الكفارة قبل الحنث غير مجزئة عندهم. وهذا الحديث حج عليهم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: فرأيت غيرها خيرا منها فكفر، فقدم الكفارة على الحنث. وبالمناسبة فإن تكفير اليمين من خصائص هذه الأمة المرحومة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض الله له تحلة يمينه، يعني فرض له ما يتحلل به من اليمين، في قول الله تعالى: نعم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فتحلل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يمينه غير مرة، يعني حلف على أمر ثم رأى الخير في غيره فعدل عنه وكفر عن يمينه. وقع من المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، فلا أن يقع ممن عداه وممن دونه فإن ذلك من باب أولى. فلا حرج إذن على الإنسان أن يكفر عن يمينه. وهذه من خصوصية الأمة. وتأمل أيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب امرأته ما وجد سبيلا للكفار، حتى أمره الله عز وجل بأن يأخذ ضغفا فيضرب به، فأخذ هذه الحزمة من الباق فضرب بها، وكان عدد عيدانها 100، فضرب ضربة واحدة حتى يتحقق يمينه ولا يحنث فيه، لأنه لا يملك أن يحنث ولا يستطيع أن يرجع. إذن هذا من خصوصيات هذه الأمة المرحومة، أن فرض الله لنا تحلة أيماننا. وبالمناسبة أن هذا أيضا فيه تنبيه للإنسان ألا يستكثر من الحلف، وألا يأخذ فيه بشيء من الاستهتار، لأن الله تبارك وتعالى أمر فقال: واحفظوا أيمانكم. الذي فرض لنا تحلة أيماننا هو الذي قال: واحفظوا أيمانكم. إذن المسلم مأمور بأن يحفظ يمينه، ومأمور بأن لا يجعل الله عرضة ليمينه، كما قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا. إذن ينبغي أن نتنبه إلى هذه القضية. ثم إذا فرض الله لنا تحلة أيماننا فإن هذا ثابت في كتاب الله تعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، وجعل على التخيير مع هذا عتق الرقبة. فمن لم يجد شيئا من هذه الخلال الثلاث والأنواع الثلاث من الكفارات فإن له أن يأتي الذي بعد ذلك على الترتيب، وهو الصيام، صيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين إذا حلف الإنسان. إن عجز عن إطعام أو عن كسوة بعد عجزه بطبيعة الحال عن العتق في هذا الزمان فإنه ينتقل إلى الصيام، والصيام يكون 3 أيام، لا يشترط فيهن التتابع على الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قالوا إنه قد يحرم الحنث وقد يجب الحنث. هنا فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير يشمل يعني الأمر بالحنث المندوب والأمر بالحنث الواجب، يعني يشمل الحنث المندوب والحنث الإيه. لكن هل يحرم الحنث؟ نعم. متى يحرم؟ إذا كان الإنسان قد حلف على واجب، إذا حلف أن يفعل واجبا فهل يجوز له أن يحنث؟ إذا حلف على أن يفعل أمرا واجبا هل يجوز له أن يحنث؟ لا يجوز له أن يحنث إذا كان قد أقسم أن يفعل الواجب، لأن الواجب أنت مأمور به قبل الإيه؟ قبل الحلف. فإذا أكدته بيمين فإنه يجب عليك أن تفي به ويحرم عليك أن تحنث. متى يجب عليك الحنث؟ إذا أوجبت على نفسك فعل معصية أو ما يفضي إلى المعصية، عندئذ يجب عليك أن تحنث. يبقى يحرم الحنث. نعم
شيخنا الفضل حفظكم الله ونفع بعلمكم.
نعم.
ذكرتم فضيلتكم أن في 3 أحوال: الحل الأول أن يكفر قبل اليمين وقبل الحنث، والحالة الثانية
وقلنا أن هذا لا يجزي،
لا يجزي.
والحالة الثانية أن يكفر بعد اليمين وقبل الحنث، وقلنا إن الراجح من قول الأئمة الثلاثة أنه يجزي. وأما الثالث فموضع إجماع. حالة الثالثة أن يكفر بعد الحنث، فده موضع إجماع ليس فيها خلاف، يعني مسألة بدهية أنه الإنسان إذا حلف ثم حنث ثم كفر فأن ذلك يقع موقع الإيه؟ الإجزاء بلا يعني إشكال ولا خلاف. لكن نحن نتكلم الآن عن متى يحرم الحنث ومتى يجب. يحرم أن يحنث إذا كان قد أوجب باليمين أمرا هو بالأصل إيه؟ واجب، أو حلف أن يترك محرم، لأن ترك المحرم واجب أيضا فلا يجوز له أن يحنث. فإن حنث فارتكب كان بذلك عاصيا ووجبت عليه الإيه؟ الكفار. واضح؟ وفيما في الحالة الثانية يجب عليه الحنث لو أنه حلف على أن يفعل معصية أو ما يتضمن فعل المعصية. طيب لو أنه حلف على فعل مندوب أو على ترك مكروه فما الحكم؟ يندب أن يفي بهذا القسم. إذا حلف على فعل مندوب أو حلف على ترك مكروه فإنه مندوب إلى أن يفي بهذا الإيه؟ القسم. طيب لو حلف على فعل مباح يباح له الإيه؟ الرجوع، لكن الأولى ألا يرجع، لأن هذا من حفظ اليمين ومن يعني مراعاته، فلا يرجع إلا إذا رأى يعني الخير في الحنث بفعل هذا المباح أو بترك هذا المباح. بهذا نكون قد أتينا على الأحكام المهمة في الحديث الأول، لننتقل إلى الحديث الثاني إن كان قد بقي وقت. طيب، إذن نرجع شرح الحديث الثاني إلى الدرس الآتي بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا الحبيب. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية، كان السؤال الأول عرف الخمر وبين حكمة تحريمها، وكانت الإجابة الخمر لغة اسم يتناول كل مسكر، والأصل في المخامرة التغطية والمخالطة، وخمرت الإناء أي إذا خمرت الإناء أي غطيته أو غطيته، وتخمر العجين أي بلغ عناية الاستواء والنضج غاية الاستواء والنضج. وجميع هذه المعاني مجتمعة في هذا الشراب الخبيث المحرم، فهي تغيب العقل وتخمره وتخالطه، والمواد السكرية إذا تركت وغطيت في ظروف ودرجة حرارة ملائمة تتحول إلى خمر، والحكمة من تحريم الخمر عظيمة جليلة، فالخمر شراب خبيث يأتي من ورائه جملة من المفاسد والمصائب المعروفة، ومتى فشى وانتشر هذا الدواء في مجتمع من المجتمعات ضاع وانتهى، والآثار البدنية والنفسية والسلوكية لهذا الشراب الخبيث كفيلة بأن تدمر الفرد والمجتمع، وهي مضرة بالدين والنفس والمال.
جزاك الله خير.
السؤال الثاني، بين الخلافة في حد الخمر مرجحا ما تختار، وكانت الإجابة لا خلافة أن شارب الخمر تجب عليه العقوبة، والراجح أنها عقوبة حدية، ووقع خلاف بين أهل العلم في تقدير ما يجلد به شارب الخمر. المذهب الأول وهو الراجح وهو مذهب الجمهور مالك أبو حنيفة، وأصح الروايتين عند أحمد، وهو قول جمهور الصحابة منهم علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وهو أن حد الخمر 80 جلدة. أما المذهب الثاني 40 جلدة، وهو المقدم عند الشافعية، والرواية الثانية عند أحمد وقول الظاهرية. وقالوا أن الحد في الأصل 40 جلدة، ولكن عمر رضي الله عنه زاد عليه 40 أخرى تعزيرية لما رأى من استخفاف الناس بحد الخمر، وهذا على غرار ما فعله علي رضي الله عنه بجلد النجاشي 100 جلدة في الخمر لأنه شربها في نهار رمضان، فزاد على عمر 20 لأنه شربها في رمضان في نهار الشهر الكريم. أما المذهب الثالث فهو لا يقدر الحد بعدد معين، وهو أضعف المذاهب.
نعم، لا بأس.
طيب، حد من الأخوة لديه سؤال؟ تفضل أخ عمار.
إن شاء الله جزاكم الله خيرا ونفع بكم. هل يمكن الوصول بالتعذير إلى القتل؟
نعم، ذهب إلى ذلك المالكية وبعض الحنابلة في من لا يندفع شره إلا بقتله، كأئمة أهل البدع الذين يدعون إلى بدعهم، أفتى العلماء بأن أمثال هؤلاء يجوز قتلهم، وعلى هذا قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان، وقال خادم عبد الله القسري رحمه الله تعالى: أيها الناس ضحوا تقبل الله أضحياتكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه قال: إن الله تعالى لم يتخذ موسى إن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فعلى هذا يتخرج يعني قول من قال بأنه يجوز قتل الداعية إلى بدعته، أو قتل الزنديق الذي كلما أخذ تاب فإذا ترك عاد إلى الزندقة والعياذ بالله تعالى.
الأسئلة سيدنا بارك الله فيك.
في هذا الدرس سؤالان. السؤال الأول، بين الراجح في مقدار التعزير بالجلد، بين الراجح في مقدار التعزير بالجلد. السؤال الثاني، بين متى يحرم الحنث في اليمين ومتى يجب، متى يحرم الحنث ومتى يجب. وجزاكم الله خيرا.
وياكم سيدنا، أحسن الله إليكم وجعله الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقاتنا لهذا اليوم، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى غدا في تمام الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة. نستكمل فيها وإياكم مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إلى أن نلقاكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون.